أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في المبحث الخامس من العدل، أي في الفصل الرابع. وهذا المبحث منعقد لبيان أنه تعالى يجب عليه اللطف، أنه تعالى يجب عليه اللطف، واللطف هو ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له من التمكين، أي أن هذا الشيء وهو اللطف الذي يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية لا يصل إلى حد كونه هو الممكن له من فعل الطاعة أو فعل المعصية، بحيث لولا اللطف لما فعل طاعة ولما ترك معصية. لا يصل إلى حد التمكين ولا يبلغ الإلجاء، أي أن هذا اللطف لا يبلغ حد الإلجاء، أي لا يصل إلى حد الإكراه، أي أنه يكره العبد على الطاعة أو يكرهه على ترك المعصية. واضح؟ وقد تكلمنا في هذا المبحث في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله سنحاول طرح مطلب جديد، ثم بعدها نطبق عبارة هذا المبحث وإن شاء الله نحاول إكماله. المطلب الجديد، سنذكر في هذا المطلب مجموعة أمور. الأمر الأول، سنذكر مقدمة، سنذكر مقدمة. الأمر الثاني، سنذكر تقسيم اللطف، بحث في تقسيم اللطف. الأمر الثالث، سنذكر أدلة العدلية. من هم العدلية؟ الإمامية والمعتزلة. ما هي أدلتهم على أنه يجب على الله تبارك وتعالى اللطف؟ الأمر الرابع، سنذكر تحقيق في اللطف المقرب، في اللطف المقرب. والأمر الخامس، سنذكر إشكال، سنذكر إشكال. واضح؟ واضح الأمور التي سنذكرها في هذا البحث إن شاء الله وهذا المطلب. الآن نتكلم في النقطة الأولى وهي المقدمة. المقدمة تقدم في المبحث السابق أن الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف ذهبوا إلى وجوب اللطف، ذهبوا إلى أن اللطف واجب على الله جل جلاله، بخلاف الأشاعرة، بخلاف الأشاعرة الذين ذهبوا إلى عدم وجوبه، الذين ذهبوا إلى عدم وجوبه. هذه هي المقدمة. النقطة الثانية وهي في تقسيم اللطف، النقطة الثانية وهي في تقسيم اللطف. للطف معنيان، للطف معنيان. المعنى الأول وهو اللطف المقرب، والذي تقدم الكلام عنه. المعنى الأول وهو اللطف المقرب والذي تقدم الكلام عنه، وقد أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هذا هو ماذا نسميه؟ اللطف المقرب، وقد تقدم الكلام فيه. القسم الثاني يسمى باللطف المحصل، يسمى باللطف المحصل، وهو ما يحصل الطاعة عند العبد، وهو ما يحصل الطاعة عند العبد ويبعده عن المعصية، ويبعده عن المعصية. ومن أمثلته، ومن أمثلته بيان التكليف، بيان التكليف، بيان التكليف للناس. هذا لطف محصل، أو إرسال بعض الأنبياء، أو إرسال بعض الأنبياء. أو القدرة في الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يوجد هذه القدرة في الإنسان لكي يتمكن من امتثال التكليف. هذا لطف من الله تبارك وتعالى، ولكنه ليس لطف مقرب كما تقدم في بيان القسم الأول، وإنما لطف محصل. واضح؟ وإنما لطف محصل. وعليه فمن خلال هذه الأمثلة يتضح أن هذا اللطف، أي اللطف المحصل، يتضح أن هذا اللطف داخل في صلب التكليف، داخل في صلب التكليف كالقدرة، كالقدرة. لذا فلا يبحث عنه في المقام، لذا فلا يبحث عنه في المقام، وهو خارج عن تعريف اللطف المقرب، وهو خارج عن تعريف اللطف المقرب. كيف خرج؟ خرج بقيد، خرج بقيد: ولا حظ له من التمكين، ولا حظ له من التمكين، الذي بيناه في تعريف اللطف المقرب. بينما هذا اللطف المحصل له حظ من التمكين، له حظ من التمكين. واضح؟ هذه هي، هذا هو الأمر الثاني، هذا هو الأمر الثاني. الآن الأمر الثالث، ما هو الأمر الثالث؟ أحسنتم، في أدلة العدلية، في بيان أدلة العدلية على وجوب اللطف المقرب. سنذكر دليلين، دليل أول ودليل ثاني. الدليل الأول سنعبر عنه بتعبيرين، أرجو الالتفات، سنذكر كم دليل؟ دليلين. الدليل الأول سنعبر عنه
بتعبيرين
يرحمكم الله. إذن الدليل الأول هو دليل المصنف قدست نفسه الزكية. الدليل الأول هو دليل المصنف، ولأهميته نعبر عنه بتعبيرين، ولأهميته نعبر عنه بتعبيرين. التعبير الأول، التعبير الأول صورة قياس استثنائي، صورة قياس استثنائي لا بل لو لم يجب اللطف، لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض. بل لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض باطل، ولكن بلي لو لم يجب اللطف للزم الغرض، للزم نقض الغرض. من باب حذف المضاف، واسأل القرية، واسأل أهل القرية. لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض باطل. النتيجة أحسنتم، إذن اللطف واجب، اللطف واجب. هنا بيان وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة. لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض. وجه الملازمة أن الباري تعالى يريد من عباده الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه، والانتهاء عن نواهيه، أي أنه يريد، أي أنه يريد وقوع الطاعة وارتفاع المعصية، أي أنه تعالى يريد وقوع الطاعة وارتفاع المعصية. فكل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية له علاقة بغرض المولى تبارك وتعالى. فكل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية له علاقة بغرض المولى، وهذا الذي يقرب العبد ويبعده، وهذا الذي يقرب العبد ويبعده هو اللطف، هو اللطف. فلو لم يفعله الباري تعالى لكان نقضا لغرضه، فلو لم يفعله الله جل جلاله لكان نقضا لغرضه. إذن هذا هو وجه الملازمة، لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض، لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرام. واضح؟ هذا هو التعبير الأول للدليل. ماذا قلنا؟ لو لم يجب اللطف للازم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض باطل. إذن اللطف واجب، إذن اللطف واجب. هذا هو التعبير الأول للدليل الأول. التعبير الثاني، التعبير الثاني للدليل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، صغرى وكبرى. الصغرى اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف، اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف. الكبرى وكل ما يتوقف عليه غرض المكلف يكون واجبا، وكل ما يتوقف عليه غرض المكلف يكون واجبا. إذن النتيجة ماذا ستكون؟ أحسنتم، اللطف واجب. النتيجة اللطف واجب. إذن هذا التعبير الثاني، صورة قياس اقتراني، صورة قياس اقتراني. أكرر هذا القياس، اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف، وكل ما يتوقف عليه غرض المكلف يكون واجبا. إذن اللطف واجب، اللطف واجب. هنا الصغرى، ما هي الصغرى؟ اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف. ما هو وجه الملازمة في هذه القضية الشرطية بين اللطف وبين توقف عليه غرض المكلف؟ الجواب نفس ما تقدم في وجه الملازمة في التعبير الأول. واضح؟ واضح ما تقدم؟ نفس الملازمة، نفس بيان الملازمة الذي تقدم في التعبير الأول. أما الكبرى، ما هي الكبرى؟ وكل ما يتوقف عليه غرض المكلف يكون واجبا. لماذا؟ وإلا، نقول بيان هذه الكبرى، وإلا يكون ناقضا لغرضه، وإلا يكون ناقضا لغرضه. ونقض الغرض قبيح، ونقض الغرض قبيح. واضح؟ يعني لو إذا قلنا ما هي الكبرى؟ وكل ما يتوقف عليه غرض المكلف يكون واجبا، وإلا إذا لم يكن واجبا أنتم يكون ناقض لغرضي. ونقض الغرض قبيح، يعني المكلف يريد شيئا، يريد منك أن تصوم، ولكن لا يبين لك كيف تصوم، ولا يرسل لك أحد يتلطف بك لكي يبلغك الأمر الإلهي، فهذا قبيح. فالإنسان يريد غرض، مثلا المولى يريد غرض معين ثم بعدها ينقض الغرض، قبيح. هذا هو الدليل الأول بتعبيرين. التعبير الأول ماذا قلنا؟ لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض باطل، إذن اللطف واجبا. التعبير الثاني اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف، وكل ما يتوقف عليه غرض المكلف يكون واجبا. إذن اللطف واجب، إذن اللطف واجب. إذن هذا هو الدليل الأول من أدلة العدلية على أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني، الدليل الثاني أيضا صغرى وكبرى. بل الدليل الثاني للعدلية أيضا قياس. شيخ شعبان أيضا قياس. الصغرى اللطف أصلح بالنسبة للعبد، تحفظ كتابه. اللطف أصلح بالنسبة إلى العبد، الكبرى وكل ما هو أصلح للعبد يكون فعله واجبا على المولى تبارك وتعالى. وكل ما هو أصلح للعبد يكون فعله واجبا على المولى تبارك وتعالى. النتيجة ماذا ستكون؟ أحسنتم، اللطف واجب على المولى تبارك وتعالى، اللطف واجب على المولى تبارك وتعالى. بيان الصغرى، ما هي الصغرى؟ اللطف أصلح بالنسبة إلى العبد، أن تقريب العبد للطاعة وإبعاده عن المعصية أولى من عدم التقريب، أولى عدم التقريب. واضح بيان الصغرى؟ فاللطف أصلح بالنسبة إلى العبد. بيان الكبرى، بيان الكبرى، الكبرى ما هي؟ وكل ما هو أصلح للعبد يكون فعله واجبا على المرء. لماذا يكون فعله واجبا على المولى تعالى وإلا يكون ناقضا لغرضه؟ وإلا يكون ناقضا لغرضه، لأن غرض المولى هو نفع العبد، لأن غرض المولى هو نفع العبد. واضح هذا الدليل الثاني للعدلية؟ إذا ثبت من خلال الدليل الأول والدليل الثاني أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. الآن نتكلم في الأمر الرابع. ما هو الأمر الرابع؟ أحسنتم، تحقيق في اللطف المقرب، تحقيق في اللطف المقرب. هنا قد يسأل هذا السؤال، ما هو منشأ وجهة وجوب اللطف؟ ما هو منشأ وجهة وجوب اللطف؟ يعني ما هو منشأ وجهة وجوب اللطف المقرب عند القائلين بوجوبه، عند القائلين بوجوبه. يعني بعبارة أخرى هل أن وجوبه واجب بلحاظ عدله تعالى؟ هل أن وجوب اللطف واجب بلحاظ أن الله تبارك وتعالى عادل، أو بلحاظ أن الله تبارك وتعالى حكيم، أو بلحاظ الجود والكرم الإلهي؟ الجود والكرم الإلهي. أكرر العبارة الأخيرة، هل أن وجوب اللطف واجب بلحاظ عدله تعالى لأنه عادل، أو بلحاظ حكمته تعالى لأنه حكيم، أو بلحاظ الجود والكرم الإلهي؟ بأي لحاظ؟ الجواب، ذكر بعض العلماء أن المعتزلة يقولون بوجوب اللطف من باب العدل الإلهي. المعتزلة يقولون بوجوب اللطف من باب العدل الإلهي، فهو تبارك وتعالى من حيث كونه عادل فهو لطيف، وإلا يلزم كونه ظالما، هذا هو القول الأول للمعتزلة. وذكر بعضهم قول ثاني، أن الإمامية يقولون بوجوبه من جهة الجود والكرم، يعني التفضل الإلهي، لأنه تفضل علينا لطف بعباده. وبعضهم، هذا القول الثالث، وبعضهم ذكر أن وجوبه إنما هو من باب حكمته الإلهية، وبعضهم ذكر أن وجوبه هو من باب حكمته الإلهية. واضح؟ وإلا يلزم التنافي مع حكمته، فلأنه حكيم لطف بعباده. واضح؟ ومن خلال هذه الأدلة التي ذكرت يتبين لنا، أن الدليل الأول أو القول الأول ناظر إلى الحكمة الإلهية. واضح؟ وهذا يظهر من خلال الإلزام بنقض الغرض. أما الدليل الثاني فيثبت بلي، يعني هذا الدليل الأول الذي أشرنا إليه ناظر إلى الحكمة الإلهية، وهو الذي قلنا أن ذكرناه في القول الثالث أنه من باب حكمته الإلهية، فهذا قول. أو القول الثاني يثبت اللطف من باب الجود والكرم، وهو القول الذي ذكره بعض الإمامية. بل أما القول وهو قول المعتزلة أنه وجوب اللطف من باب العدل الإلهي، فهذا ليس عليه دليل، فهذا ليس عليه دليل. إذن ينحصر الكلام هكذا في أمرين: يبقى اللطف واجبين من حيث الحكمة ومن حيث أو من حيث الجود والكرم، إما من حيث الحكمة الإلهية أو من حيث الجود والكرم الإلهيين. بعضهم قال بالتفصيل، بعضهم قال أن الحق في التفصيل، أي هكذا يقول، يقول إذا كان ذلك المقرب للطاعة وهو اللطف، إذا كان ذلك المقرب للطاعة والمبعد عن المعصية يعود أثره إلى أكثر الناس المكلفين فوجوب اللطف من باب الحكمة، فوجوب اللطف من باب الحكمة الإلهية. وإذا كان ذلك المقرب للطاعة والمبعد عن المعصية يعود أثره إلى قليل من المكلفين فوجوب اللطف من باب الجود والكرم، فوجوب اللطف من باب الجود والكرم. بعضهم هكذا قال. الآن ننتقل إلى الأمر الخامس. ما هو الأمر الخامس؟ بيان إشكال. هذا الإشكال أورد على وجوب اللطف من باب الجود والكرم، هذا الإشكال أورد على وجوب اللطف من باب الجود والكرم، يعني التفضل، التفضل الإلهي. فأورد هذا الإشكال، حاصله، حاصله أن هذا اللطف ليس بواجب على الباري. يقولون يعني أنتم تقولون اللطف واجب على الباري تعالى من باب التفضل أي الجود والكرم الإلهي. يقول لا، هذا اللطف ليس
بواجب على الباقي. لماذا؟
لأنه يقول توجد عندنا الهداية العامة، الهداية العامة تكفي في المقام ولا حاجة لنا باللغة، لأنه تعالى أرسل الرسل وهذه هداية عامة، وأن الله تبارك وتعالى أعطانا العقل وهذه هداية عامة، وهذه الهداية العامة تشمل الهداية التكوينية والهداية التشريعية، إذن فلا حاجة لنا باللغة. هنا تنبيه، قد يكون النزاع لفظيا، قد يكون النزاع لفظيا. تعرفون ماذا أقصد بالنزاع اللفظي؟ يعني يوجد لفظ واحد مثلا يفهم منه زيد معنى ويفهم منه عمرو معنى آخر، فزيد يثبت المعنى الذي في ذهنه من هذا اللفظ، وعمر ينفي المعنى الذي في ذهني من هذا لا. ولكن لو حققنا لوجدنا أن النزاع لفظي، هذا فهم من اللفظ معنى فأثبت، وهذا فهم من اللفظ معنى آخر فنفى، فصارت المعركة محتجمة. وكثير من المعارك الكلامية بل الأبحاث العلمية راجعة إلى نزاعات لفظية، ولكن لو حققنا في المقام نقول للشخص المقابل قف قف لنا دقيقة هنيئة، أنت ما لا تفهم من هذا اللفظ، فيقول أفهم كذا، فأقول له أنا لم أفهم هذا، ما أفهم غير هذا المعنى. ولكن لو اتفق الطرفين على فهم معنى واحد، ثم بعدها جاء كل منهم بأدلة، فهنا لا يكون نزاع لفظي. ولذلك نحن درسنا علم المنطق ودرسنا التعريف الحقيقي للأشياء، التعريف الحقيقي أي التعريف الجامع المانع. فعندما نعرف الأشياء تعريفا جامعا مانعا لا يمكن أن نقع في النزاعات اللفظية. ففي المناظرات العلمية وفي الأبحاث العلمية إذا طرح المقابل عليك مصطلح معين لا يستدرجك في الكلام، وبالتالي أنت تبدأ تنفي أو تثبت، دائما قف، قل له أنت عندما قلت هذا المصطلح ماذا تفهم منه، لكي ترى هو ما يفهم من هذا المصطلح نفس ما فهمت أنت. وإلا إذا طرح أي مصطلح علمي أو عبارة معينة وبالتالي ذلك فهم منها معنى في ديني وبدأ ينفي وأنت فهمت معنى آخر وبدأت تثبت، واحتدمت المعركة وحصلت المشكلة. بالتالي عندما يقف الإنسان يقول أنتم ماذا تقصدون من هذا اللفظ، تعالوا لنرجع إلى العلماء في هذا المجال أو نرجع إلى قواميس اللغة نشاهد ماذا يقصد من هذا اللفظ. فعند التحقيق أو عند وضع إذا كان المصطلح جديد عند وضع تعريف جامع له جامع مانع لا يحصل اختلاف. الآن مثلا الإرهاب، الإرهاب يطرح ولكن كل قوم يفهم منه معنى، فتجد في الغرب يطرحون الإرهاب ويقصدون منه هم الإسلاميون مثلا الإرهابيون أسامة بن لادن وغيره، وتجد القرآن يطرح مصطلح الإرهاب يرهبون عدو الله وعدوكم ترهبونه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الإرهاب أيضا مصطلح قرآني. فاختلفت الناس في الأرض. أو مثلا الديمقراطية، الآن يطرح مصطلح الديمقراطية في كل مكان، ولكن ما هي الديمقراطية؟ هل هي حكم الشعب؟ هل يتعارض حكم الشعب مع حكم الله؟ هل هي حكم مجموعة معينة؟ هل تدخل الحرية؟ هل تتعارض حريتك مع حرية الآخرين؟ وكل منهم يطرح مصطلح الديمقراطية، والعالم في حيص وبيس. أو مصطلح الوطن، كلنا فداء للوطن. أي وطن؟ أي وطن؟ هل هو الوطن العربي، الوطن الإسلامي، الوطن الإنساني؟ فتجد كل إنسان يدافع عن وطنه. فلماذا لا نكون وطن واحد؟ فلماذا لا نكون وطن واحد ونتحد؟ إذن الغرب قاصد لهذه الأمور، ونحن للأسف بعضنا غافل. وعد بالفور، وعد بالفور هذا الذي اقتطعت في فلسطين، هذا لعله مجموعة كلمات، ولكن أين ما يذهبون يفسرونها بمعنى آخر. يذهبون إلى طرف سين يعطونه، يقولون هذا نريد كذا، فيفسرون هذه الكلمات بمعنى. يذهبون إلى صاد يفسروها بمعنى آخر فيقنع. يذهبون إلى عين فيفسروها بمعنى آخر. يذهبون إلى، وهكذا هم يتلاعبون بالألفاظ. فلكي لا تحصل النزاعات اللفظية، ولكي لا نضيع في هذه المصطلحات مثل مصطلح الحرية، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وحدة حرية اشتراكية. ما هي الوحدة؟ ما هي الحرية؟ هل هي حرية الدين؟ هل هي حرية الفرد؟ هل هي حرية الكلام؟ هل هي ما هي الحرية؟ هل هي حرية ارتداء الملابس؟ هل هي حرية الفكر؟ فإذا هذا الموضوع أنا يعني لعله تكلمت فيه، لأنه موضوع مهم أخواني. نحن الطلبة أي مصطلح جديد عندما يطرح يجب علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما هو التعريف الجامع المانع له؟ ما هو التعريف الحقيقي له؟ لكي لا نضيع. وبالتالي الكل يطرح عليك مصطلحات، وتجد الناس ضائعة بهذه المصطلحات، ولا تجد اثنين يتفقان على معنى لهذا. كل واحد له معنى في ذهنه، واضح؟ فإذا نأتي إلى هذا التنبيه، نقول قد يكون النزاع لفظيا، فمن قال بأن اللطف ليس بواجب ناظر إلى وجوب اللطف من حيث الجود والكرم والتفضل، فيقول ليس بواجب. أنتم تقولون من حيث الجود، من حيث الكرم، من حيث التفضل الإلهي. لا، نقول لكم الهداية العامة تكفينا. فيقول أن اللطف ليس بواجب. ومن قال بأن اللطف واجب ناظر إلى أن اللطف واجب من حيث الحكمة، حيث الحكمة الإلهية، وأن الله تبارك وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. واضح؟ الآن لا يكفينا وقت لتطبيق العبارة، فسنوكل بلي يوجد وقت خمس دقائق. جيد، بلي هلا بلي بناء على الهداية العامة التي تشمل الهداية التشريعية والهداية التكوينية. بلي، نحن بينا أن اللطف عندنا لطف مقرب، اصطلحنا عليه وهذا الذي بحثناه، وعندنا لطف محصل ارسال بعض الانبياء، هذا لطف محصل خارج عن المقام والكلام. فهم عندما يقولون بان هذا اللطف واجب من باب الحكمة الإلهية، يعني أن الله تبارك وتعالى حكيم، فهو في الحكمة، والحكيم لا يأمر بشيء وينقذ غرضه من جانب آخر فيكلفنا بأمر ثم بعدها لا يلطف بنا ولا يدلنا على هذا الأمر، فيكون هذا اللطف مقرب. فالذي قال واجب نظر إلى الحكمة الإلهية، والذي قال لا ليس بواجب نظر قال إلى الهداية العامة، والهداية العامة تشمل الهداية التشريعية والهداية التكوينية، فيقول نحن نستغني بالهداية العامة عن اللطف. فما هو معنى اللطف؟ أنه اللطف واجب من حيث الجود والكرم، الله جواد كريم لا مخل في ساحته، ولذلك أعطانا هذه الهداية العامة. فإذا قد يكون النزاع لفظي، قد يكون النزاع لفظي، فهذا أوجبه ناظر إلى معنى، وهذا نفاه ناظر إلى معنى آخر. تطبيق الفدي لا بد إذن أن المسألة تحتاج إلى اطلاع أكثر في هذا الجانب، و إن شاء الله في تطبيق العبارة سيتضح المعنى أكثر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين.